أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. استدل إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية مع عدم النص بعدة أدلة، وهي أدلة ثلاثة بحسب النوع: الكتاب والسنة والعقل. فأما الإجماع فإن الإخباري لا يراه حجة مستقلة، بل يراه راجعا إلى السنة، ولهذا لم يستدلوا بالإجماع واكتفوا بالأدلة الثلاثة. الكلام فعلا في التمسك بالكتاب، واستدل لإثبات وجوب الاحتياط من الكتاب بعدة طوائف من الآيات. الطائفة الأولى ما دل على النهي عن القول بغير علم، كما مر علينا هذه الآيات في أوائل بحث الظن في تأسيس الأصل في المسألة. فهناك عدة روايات، عدة آيات يستفاد منها حرمة الإسناد إلى الشارع مع عدم العلم. الله أذن لكم أم على الله تفترون، لا تقف ما ليس لك به علم، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك. وتقريب الدلالة بأنه إذا شككنا هل أن الشارع رخص في ارتكاب لحم الأرنبي أو لا، فمع الشك في ترخيص الشارع لمحتمل الحرمة ما نحتمل حرمته، الحكم بأنه حلال والحكم بالرخصة إسناد إلى الشارع، فيشمله أن إسناد ما لا يعلم إلى الشارع إسناد بغير علم. فمن فالقائلين بالبراءة مرجع كلامهم إلى حكم الشارع بالترخيص والإذن في اقتحام الشبهة، والحكم إسناد الحكم إلى الشارع أنه رخص في محتمل الحرمة قول على الشارع بدون علم، ولم يأذن الشارع أن يسند له ذلك، فيدخل في عمومات وإطلاقات الآيات. فإن قلت بأن هذا الإشكال يرد عليكم أيضا، فإنه أنتم تقولون بوجوب الاحتياط، هم يقولون بالإباحة والرخصة، وأنتم تقولون بوجوب الاحتياط، وحينئذ إسناد وجوب الاحتياط إلى الشارع وأن الشارع حكم بماذا؟ بالحرمة الظاهرية أو وجوب الاحتياط إسناد إلى الشارع من غير علم. وما تجيبون عليه على أنفسكم نجيب به على أنفسنا، فهل باؤكم تجر وبائي لا تجر؟ قلت، يعني هم جوابوا، قلت بأننا لو أسندنا إلى الشارع الحرمة أو وجوب الاحتياط لصح كلامكم، فإنه يأتي علينا ما أوردناه عليكم، ولكن المدعى ما ندعي أننا لا نحكم بالحرمة ولو ظاهرا، ولا نحكم بوجوب الاحتياط وجوبا شرعيا، فنحن نتوقف في مقام الفتوى، ما نسنشي إلى الشارع. غايته في مقام العمل نترك ما هو محتمل الحرمة، واضح؟ نحن في مقام العمل نترك ما نحتمل الحرمة، بخلاف من يقوم بارتكاب الشبهة فإن الارتكاب لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل بالإباحة، وإلا لولا الحكم بالرخصة والعمل بالإباحة كيف يقتحم الشبهة؟ نحن في مقام الفتوى، في مقام القول، لا نسند شيء إلى الشارع، وإنما نحن في مقام العمل نترك ما نحتمل الحرمة، فلا يرد علينا الإشكال الذي أوردناه عليكم. ففرق بين ما نقوم به وما تقولون به. إذن خلاصة استدلالهم أنه القول بالبراءة والحكم بالترخيص إسناد إلى الشارع ما لم يعلم فيكون افتراء. ولهذا قال المصنف: استدل احتج للقول الثاني وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب طائفتان، إحداهما ما دل على النهي عن القول بغير علم، من إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع، فإن الحكم، شوف حكم 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 معمل ها، فإن الحكم، واضح النقطة؟ مو بحثنا الآن في مقام العمل، بحثنا في مقام الإسناد والقول، حرمة النهي عن القول، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة، هذا فيها إسناد إلى الشارع، الشارع رخص، قول عليه بغير علم وافتراء، قول وافتراء، حيث ليش افتراء؟ حيث إنه لم يؤذن فيه أو لم يأذن فيه، ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط لأنهم لا يحكمون بالحرمة الظاهرية أو وجوب الاحتياط شرعا، وإنما يتركون في مقام العمل لاحتمال الحرمة، وفي مقام القول يتوقفون، لا نسل إلى الشارع شيء، وإنما يتركون لاحتمال الحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب، فإن الارتكاب والاقتحام في الواقعة لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. أجاب المصنف، نأخذ كل دليل وجوابه، أجاب المصنف عن هذا الكلام بالنقض والحل. أما النقض فإن هذا الإشكال الذي أوردتموه على الأصول القائل بالبراءة يرد عليكم أيضا، لأنكم تقولون بالبراءة في الشبهات الموضوعية، وتقولون بالبراءة في الشبهات الوجوبية، فما أوردتموه على الأصول في الشبهات التحريمية لأنه يقول بالبراءة فيسند الحكم إلى الشارع، أنتم أيضا تقولون بإسناد الحكم إلى الشارع في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الوجوبية، وما تجيبون به على أنفسكم في الشبهة الموضوعية والوجوبية يجيب بل يجيب به الأصولي في الشبهات التحريمية. فإن كان هذا افتراء وقول بدون علم وإسناد ما لم يعلم إلى الشارع من ما لم يعلم إلى الشارع يرد هذا الإشكال عليكم وعليهم، وهذا إشكال نقضي منبه على أن هذا الإشكال لا يصح أن توردوه على الأصولي، لأنه لو تم فهو وارد عليكم. هذا هو الجواب النقضي. أما الجواب الحلي فأفاد المصنف أننا لا نسلم أن القول بالرخصة وجواز الارتكاب قول بلا علم وافتراء، وذلك لأن من يقول بالبراءة لا أقل يتكل على قبح العقاب بلا بيان، وهي إدراك عقلي قطعي، فيستند في الحكم بالبراءة على قبح العقاب بلا بيان، وهذه الكبرى الكلية متفق عليها بين الإخباري والأصولي. غايته أنكم أنتم رفعتم اليد عن قبح العقاب بدعوى وجود الوارد وهو أدلة الاحتياط، والأصولي لم يتم عنده الدليل الوارد، فحينئذ يتشبث في ماذا؟ في حكمه بجواز الارتكاب بقبح العقاب بلا بيان، فلا يكون قوله قولا بغير علم، بل يكون قولا بعلم، لأنه مستند إلى حكم العقل القطعي المتفق عليه بينه بين الإخباري والأصولي، فلا يكون المورد من باب القول بغير علم، بل يكون من باب القول بالعلم. وهنا ينبغي تعميق المطلب، ركز في المطالب. فنقول هنا عنوانان لا بد من التفريق بينهما. العنوان الأول القول بعلم والقول بغير علم، هذا عنوان. لا تقف ما ليس لك به علم. عندنا عنوان آخر إسناد ما لم يعلم إلى الشارع للشارع، المعبر عنه بحرمة الافتراء على الشارع وحرمة التشريع، لا أنه مجرد قول بغير علم، لا، إسناد ما لم يعلم من الشارع إلى الشارع. فهنا عنوانان، وقد ورد في تعبير الاستدلال كلا العنوانين. فالمصنف هنا عندما يجيب بأنه القائل بجواز الارتكاب والحاكم بالرخصة يتشبث بقبح العقاب بلا بيان، لا بد أن يحمل على نظره لعنوان، العنوان الأول للعنوان الثاني، فإنه يقال القول بالبراءة والرخصة وعدم الحرمة اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان قول بعلم، صحيح؟ ولكنه يرجع. هل يصح إسناد ذلك إلى الشارع أو لا يصح إسناد ذلك إلى الشارع؟ وتقول أن الشارع رخص وأباح وأذن لنا في ارتكاب الشبهة اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان، فإن غاية ما تقتضيه القاعدة، ركز، غاية ما تقتضيه القاعدة أنه مع عدم قيام، مع عدم وصول الحجة لي يقبح العقاب من المولى. أما أن الحكم هو الرخصة فعلان أو الحرمة فعلان أو الاحتياط فعلان، أنا ما أدري وش رأي الشارع، واضح؟ لعل رأي الشارع وجوب الاحتياط، لعل رأي الشارع الحرمة الظاهرية لمحتمل الحرمة، لعل رأي الشارع، بل لعل رأي الشارع الترخيص والإذن. رأي الشارع أنا ما أدري فعلا في محتمل الشبهة، ولكن أقول عقلي يقول يقبح العقاب، وقبح العقاب مؤمن عن العقوبة فقط. أما أن الشارع في محتمل الحرمة هل يقول بالرخصة، هل يقول بالحرمة الظاهرية، هل يقول بشيء آخر، أنا ما أدري، وإنما هذا مؤمن ومعذر ووظيفة عقليات. فلا يصح التشبث بالبراءة العقلية لجواز الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة. اللهم إلا بدعوى الملازمة، وهو أن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع على طبق حكم العقل وجوبا أو حرمة أو إباحة، بحيث نقول بالتبعية بين حكم العقل وحكم الشارع. فإذا حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حكم الشارع على طبق ذلك، وهذا معناه أن الشارع حكم بالإباحة والإذن والرخصة ولو ظاهرا، ولا علاقة لنا بالحكم الواقعي، لكن في الحكم الظاهري على نحو الوظيفة العملية الظاهرية ما حكم به الشارع هو ما حكم به العقل. وقد حكم العقل أن الوظيفة العملية عند الشارع جواز الاقتحام لوجود المؤمن، فالشارع حكم أيضا بجواز الاقتحام للتوافق بين الحكمين على مستوى الوظيفة العملية الظاهرية. ولهذا لتعميق البحث نقول الأصولي قد يقول بأنه ليس إسناد بل الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة إسناد بدون علم، بل أنا أعتمد على ذلك بالأدلة الشرعية. فهنا نقول لكي يتضح المطلب، ركز في دقة، إسناد الحكم إلى الشارع تارة نبحث إسناد الحكم الواقعي للشارع، وتارة نبحث عن إسناد الحكم الظاهري للشارع. تارة نريد أن ننسب إلى الشارع الحرمة الواقعية لشرب التتون، الحرمة الواقعية للحم الأرنب، وتارة نريد أن نسند إلى الشارع الحرمة الظاهرية أو الرخصة الظاهرية والإباحة الظاهرية دون الإباحة الواقعية. ركز في هالبحث مهم. فمصب الحكم الذي يراد إسناده تارة الحكم الواقعي وتارة الحكم الظاهري، فينبغي البحث في كلا المقامين. أما المقام الأول وهو إسناد الحكم الواقعي للشارع، لغاية نريد أن نقول أن الشعر حكمه الواقعي هو حرمة العصير العنبي إذا غلا، وجوب صلاة الجمعة. نريد نثبت نسند إلى الشعر الأحكام الواقعية. فمتى يجوز إسناد الحكم الواقعي للشارع؟ واضح الفكرة؟ متى يجوز لي أنا أسند؟ فنقول تارة يقوم على بيان التكليف والحجة العلم، وتارة العلم أي الأمارة، وتارة الأصل العملي. في ثالث بعد؟ ما في ثالث. فإن قام العلم كالتواتر كسيرة متشرعية قطعية وما شاكل ذلك، لا إشكال في جواز إسناد الحكم الواقعي للشارع، لأن موضوع حرمة الإسناد ما لم يعلم أنه من الشارع، وبعد قيام العلم بأن الشارع حرم واقعا الخمر، يمكنني أن أسند حرمة الخمر الواقعية إلى من؟ إلى الشارع، وحرمة الربا الواقعية إلى الشارع، ووجوب صلاة الظهر الواقعا إلى الشارع، فيكون الدليل العلمي الدليل العلم رافعا لموضوع حرمة الإسناد وارد عليه، فيكون دليل العلم كدليل التواتر وارد على دليل حرمة الإسناد، وتارة لا يقوم عندي علم كأغلب الموارد، وإنما التي تقوم أمارة، خبر زرارة، زرارة قال لي العصير العنبي إذا غلا حرام، لحم الأرنب حرام، دير بالك يجب الخمس في الهدية. فهل هنا يا شيخنا يجوز إسناد الحكم الواقعي للشارع؟ فأقول الشارع أوجب الخمس في الهدية، الشارع حرم لحم الأرنب، الشارع حرم أكل السمك الذي لا فلس له، هل يمكنني أن أسند أو لا؟ ماذا تقولون؟ شو مطلب دقيق هذا شيخنا؟ هل يجوز لي؟ هي محل الابتلاء، أكثر روايات، آيات، استظهارات، ظهورات، كل ظن، إن كانت آية فهي ظهور، ظهور ظن في النتيجة، إن كانت رواية عادة سندا فيها ظن لم تكن أيضا دلالة، هل يجوز أن أسند فأقول الشارع حرم لحم الأرنب؟ أو ما أقدر أقول، أقول الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، أما حرمنا ما أدري، يمكن هذا مخالف للواقع.
قيام الأمارة مقام القطع الموضوع.
نعم.
يعني إذا قلنا موضوع جواز الإسناد
نعم.
والقطع بصدور من الشارع.
نعم.
إذا قلنا القطع المقصود به الأعم يعني
من فنقول أحسن شيخنا، فنقول وصلت إلى ثلاثة أربع المسافة نكمل الحق المزار، فنقول لابد أن نرجع إلى دليل حرمة الإسناد، وهنا ذكرت في مبحث الظن أوائل الظن، ما ذكرت ما ذكرت ما أدري، المهم فنقول ما هو موضوع حرمة الإسناد؟ حيث ورد في الموضوع ما لم يعلم، وقع الخلاف بين الأعلام في تحديد موضوع حرمة الإسناد والتشريع، فهنا مسلكان، المسلك الأول يقول موضوع حرمة الإسناد ما لم تقم حجة أعم من العلم والأمارة، يحرم إسناد ما لم يعلم إلى الشارع، ما لم يعلم يعني ما لم تقم أمارة من علم أو علمي، مسلك آخر يقول لا، ظاهر العلم العلم بعد مو العلمي مو الظن، فموضوع حرمة الإسناد عدم العلم، عدم العلم مو عدم الحجة ولو أمارة. فنقول إذا بنينا على أن موضوع حرمة الإسناد عدم الحجة الشامل للأمارة، فلو قامت أمارة ارتفع موضوع حرمة الإسناد، لأن موضوع حرمة الإسناد عدم الحجة، عدم الأمارة العام من العلم والظن، وهذه أمارة، فحينئذ يرتفع موضوع حرمة الإسناد ويتنقح موضوع جواز الإسناد، فيجوز لي الإسناد اعتمادا على الأمارة، فأقول يجب الخمس في الهدية واقعاً. وأما لو بنينا كما بنى المشهور على أن موضوع حرمة الإسناد عدم العلم، وبعد قيام الأمارة أنا ما عندي علم، ما زلت عندي شنو ظن، أحتمل خلاف الواقع، أحتمل أن الأمارة غير مطابقة للواقع، فهنا يأتي بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، حيث إن العلم قد أخذ عدمه موضوعاً في حرمة الإسناد، وأخذ العلم موضوعاً في جواز الإسناد، فهل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ بحيث لو أنا كنت قاطع ارتفع موضوع حرمة الإسناد، فهل الأمارة تقوم مقام القطع في هذا الأثار؟ واضح، القطع رافع لموضوع حرمة الإسناد، فهل الأمارة تقوم مقام القطع في هذا الأثار أو لا؟ والمفروض أن القطع والعلم قد أخذ في موضوع الدليل. ويأتي البحث حينئذ، هل أن المراد من العلم والقطع في الموضوع القطع الموضوعي الطريقي، أو القطع الموضوعي الصفتي؟ وقد شرحنا هذا المطلب والفارق بينهما مفصلان، وبحثنا قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي الموضوعي الصفتي في أوائل رسالة القاء، حيث تعرض الشيخ لذلك مفصلان، فلاحظ همته. فإن بنينا على أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي، وقلنا هذا قطع طريقي، الموضوع طريقي، واضح، بلي نقول الأمارة تقوم المقام فيجوز الإسناد. إن قلنا الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي فلا يجوز. إن قلنا أنها تقوم مقام القطع الموضوع الطريقي دون الصفتي، واستظهرنا أن القطع هنا صفتي، فلا يجوز. فعلى الخلاف لا بد أن نرجع ما معنى الطريق، الموضوع الطريقي، الموضوع الصفتي، ما هو ظاهر الأدلة؟ هذا كله بحثناه في أوائل رسالة، وقلنا أنه الظاهر من القطع الذي يؤخذ في موضوعات الأدلة القطع الموضوعي الطريقي لا الصفتي، وقلنا الصفتي له تفسيران شرحناهما في أوائل رسالة القطع وفي الحلقة الثالثة مفصلا. شوفوا أنه دخلنا في البحث في قناة مهم، يعني أنت تسند إلى الشارع شيء التفت إلى هالمطالب قبل ما تسند. هذا كله إذا قامت الأمارة. أما لو قام أصل عملي، عرفنا لو قام علم، لو قام علمي، لو قام أصل عملي، مقتضى الاستصحاب حرمة العصير العنبي أو جواز الشرب أو وجوب صلاة الجمعة، فهل يصح إسناد الحكم الواقعي للشارع اعتمادا على الأصل العملي أو لا؟ لا يصح ذلك، ولم أرى من صحح ذلك، لأن الأصل العملي تحديد للوظيفة العملية في مرحلة الظاهر، ولا علاقة له بتحديد الحكم الواقعي للشيء. فإذا تشبثت بالاستصحاب أو غيرها قاعدة الفراغ نقاط فراغ ما تجري. مثلا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، تمسكت بقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية لإثبات طهارة السباع. هذه أحكام ظاهرية تحدد وظيفة عملية، ولا تحدد ولا تكشف عن شنو، عن حكم واقعي. فلا يمكن إسناد الحكم الواقعي للشارع، وإنما ببركتها يصح إسناد الحكم الظاهري للشارع. فنقول الحكم الشرعي في المسألة والوجوب ظاهرا، بل الحرمة ظاهرا، الجواز ظاهرا. ومن هنا يتضح البحث إذا أردنا إسناد الأحكام الظاهرية إلى الشارع، فإن المصحح لجواز إسناد الحكم الظاهري وجنه هو الأصول العملية، وإلا الأمارة والعلم لا معنى لتصحيح جواز إسناد الأحكام الظاهرية، إذ لا علاقة لها بالأحكام الظاهرية. نعم، لك أن تقول أن حجية خبر الثقة حجية ظاهرية، لأن حكم ظاهر الحجية، واضح؟ حجية خبر الثقة حكم ظاهر. أما أن لحم الأرنب حلال ظاهرا أو لا، هذا محل بحث، محل تأمل يعني. الأصل العقلي الآن، هذا كله إذا كان الاعتماد على الطرق الشرعية. أما إذا كان الاعتماد على الطرق العقلية كقاعدة الاشتغال العقلي، منجزية العلم الإجمالي، واضح، قبح العقاب بلا بيان، التي هي تحدد الوظيفة العقلية في مقام العمل عند الشك، فلا إشكال عندهم أنها لا تصحح إسناد الأحكام الواقعية للشارع. فلو علمت إجمالا بأنه إما الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فيحكم العقل هنا لمنجزية العلم الإجمالي بوجوب الاحتياط عقلا. ولكن لا يمكن أن نقول أن الحكم الواقعي للشارع في يوم الجمعة وجوب الجمع بين الصلاتين، فإن الحكم العقلي صرف تحديد وظيفة عقلية في مقام العمل عند الشك، فهي بمثابة الحكم الظاهري العقلي. وهذا لا يصحح لا إسناد الحكم الواقعي ولا إسناد الحكم الظاهري للشارع إلا بناء على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فيصحح الإسناد ظاهرا، صحيح، لأن الملازمة على مستوى شنو، هذا الضبط ما حكم به العقل وظيفة عملية ظاهرية، والشرع على طبق حكم العقل وظيفة عملية ظاهري. ولا يصح إسناد الوظيفة العملية ولا يصح إسناد الحكم والواقعي، واضح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فحينئذ نقول للإخباري، أيها الإخبار، دوخت روحك في المطالب وشك تتكلم، فنقول له هكذا، نقول له لا يصح الإشكال على الأصول بأنه إسناد ما لم يعلم فهو افتراء، لأنه عندما يعتمد على البراءة فإنه لا يسند ترخيص الشارع بلحاظ الحكم الواقعي، وإنما يسند إلى الشارع الوظيفة الظاهرية والحكم الظاهري عند الشك. فيقول الإخبار، فيقول الأصولي، محتمل الحرمة مرخص فيه ظاهرا، مأذون فيه ظاهرا، مباح ظاهرا، واضح، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وهذا ليس قول بلا علم، لأنني أنا أسندت الحكم الظاهري للشارع والترخيص الظاهري والحلية الظاهرية كما أنت تسند الحلية الظاهرية في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الوجوبية. نعم، لو تشبثت بالبراءة الشرعية لإسناد الترخيص الواقعي لكان هذا افتراء على الشارع، ولكن أنا لا أسند إلى الشارع الحكمين واقعي، وإنما أسند له الترخيص الظاهري، يعني وظيفتك الظاهرية الشرعية هي كذا. فلا يلزم أن يكون المورد من باب الاستناد بلا 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 علم. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذا مطلب المصنف ما استوعب البحث، الأصوليين بعد المصنف قاموا شرحوا المطلب. فالتشرح اللي قلت لكم واضح، هاي مو عندي أنا، مستفيدين من كلمات الإعلام، جمعنا من كلمات الإعلام ومن أساتذتنا، وأنا أنقل لكم، لأن هذا صار في إشكالات كثيرة في هالمطلب وأخذ ورد مع بعض الأساتذة. هي بلورة البحث، نتيجة البحث، هي خلاصة البحث، لازم نقسم هالتقسيم، واضح؟ وللأسف ما قسم فيه وكان كبأ مستقل، يفهم من كلماتهم من مواضع شنو؟ متعددة، واضح؟ وبعد النقد والإبرام والمراجعة من أيام قديمة، هذه هي خلاصة ما يريد أن يقوله الأصولي، واضح؟ لابد أن نفرق في الإسناد بين الوظيفة العقلية وبين الوظيفة الظاهرية وبين الحكم الواقعي، ولا بد أن نحدد ما هو موضوع حرمة التشريع، هل هو العلم هل هو الحجة، ثم لا بد أن نبحث أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي أو الصفة أو لا. كل هالمطالب كلها داخل في هذا المطلب، ولا بد أن نفرق في البحث بين القول بغير علم وبين حرمة التشريع. واضح مطالب خالد؟ ما شفت سيد الشهيد عند برقيات في هالبحث، هذه يذكرون في حرمة التشريع في قيام الأمارات، يعني هذه بعض النكات يذكرون في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي يمثلون بحرمة الإسناد، واضح؟ في بحث قيام الأمارات مقام في بحث القط، يعني هذه بحث القط، قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي عادة ما يمثلون بحرمة الإسناد، فيقولون ما هو موضوع الحرمة الإسناد؟ هل هو الحجة كما يرى السيد الإمام بعض الإعلام؟ هل هو القاط؟ هل القاط طريقي أو صفة يتعرضوا إلى هذه ومثلوا له بحرمة الإسناد لينفعنا في المقام؟ فلي في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي. السيد الشهيد في هذا البحث في هذا المطلب تعرض إلى هذا الدليل في البحوث، وأفضل من بحث هذا المطلب الآن، كلنا نبحث الآن حسب مراجعة السيد الشهيد، أفضل من بحث هذه الآيات التي تشبث بها الإخباري وبحثها مفصلان، السيد الشهيد قدس سره في الجزء الخامس من البحوث بحث هذا المطلب مفصلاً من صفحة 83 إلى صفحة 87، من صفحة 83 إلى صفحة 87. لما جاء إلى هذا المطلب، هي نص عبارته صفحة 87، قال: ومن جملة الآيات قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ونحوها من الآيات الناهية عن الإفتاء والإسناد. احنا فرقنا بين عنوانين، فرق بين القول بغير علم وبين حرمة الإسناد، لا بد أن نفرق بين العنوان، وظاهر سياق كلام السيد الشهيد أنهم عنوان واحد، صح؟ مع أنهم عنوانين، وقطعا يعرف أنهم عنوانين، لكن سياق عبارته أو المقرر جعلها عنوان واحد، واضح. يقول: والواقع، شوف عبارة السيد الشهيد، إن هذا من أضعف ما يمكن أن يستدل به على الاحتياط، التمسك بحرمة الإسناد. يقول هذا أضعف ما يمكن أن يستدل به على، ليش؟ يقول: فإنه لا شك لدى الإخباري والأصولي في حرمة إسناد الحكم الواقعي. شوف عبارة دقيقة، لا شبهة لدى الإخباري والأصولي في في حرمة إسناد الحكم الواقعي في موارد الشبهة. إذن في موارد الشبهة والاشتباه أحكام ظاهرية، إحنا ما نعرف الأحكام الواقعية، فكيف بسم الله؟ وإلا فكما يحرم إشكال النقضي، وإلا فكما يحرم إسناد الإباحة الواقعية يعني، كذلك يحرم إسناد الحرمة الواقعية، كما أن الإباحة الواقعية ما يقدر تسندها إشارة، كذلك الحرمة الواقعية ما يقدر يسندها. وأما الإفتاء بالإباحة الظاهرية، دقيقة، إحنا قاعد نفتي بالإباحة الظاهرية، وأما الإفتاء بالإباحة الظاهرية فهو إفتاء بعين، لأنه يستند الأصول العملية، والأصول العملية تنقى أحكام ظاهري، فإحنا ما نفتي بالحكم الواقعي، نحن نفتي بالحكم الظاهري. وأما الإفتاء بالإباحة الظاهرية فهو إفتاء بعيل يستند فيه الأصول إلى الأدلة الشرعية ما دل على الأحكام الظاهرية، خاد الطهارة كذا. وأما الإفتاء بالبراءة العقلية، يعني أطبق البراءة العقلية على القول بها، وما يقول بها، وعلى القول بها أنه لا يرى البراءة العقلية، فهو ليس إسناد إلى الشارع أصلا، ما في إسناد إلى الشارع، بل إفتاء بالوظيفة الفعلية والموقف العملي عقلا عند الشاك. والأصولي لا يسند، لا عندما يفتي بالبراءة العقلية على طبق البراءة لا يسند شيء إلى الشارع. شوف عبارات جدا دقيقة، واضح، عبارات دقيقة جدا لا يمكن أن يلتفت لها شخص إلا إذا فهم مطالب شنو حرمة الإسناد وقيام الأمارات مقام القاض والفرق بين الوظيفة العقلية والحكم الظاهري والحكم والواقعي.
ما يعتمد على هذا الأصل العقلي في الإسناد،
بل هو إسناد إلى 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 العقول، لأنهم لا يرون الملازمة، لا يرون أكثر المشهور أم تخلى، لا يرون الملازمة بين حكم العقل وحكم ما حكم العقل بقبعه حكم الشارع على طبقه، بلي لا يرون هذه الكبرى الملازمة.
كأنما القدماء يعتمدون على الأصل العقلي في الإسناد،
لأنهم يرون الملازمة، لأنهم يرون كبرى الملازمة، المشهور المتقدمين يرون كبرى الملازمة. أما بعد النائين يدلين، لا، النائين جاء شرخ شرخة ضرب ضربة وقام يفصل، وبعدين أنكروا الملازمة كالإصفهاني والسيد الخوي يدلين، أكثرهم الآن، أكثر مدرسة الأصوليين الآن ينكرون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع على طبقه. هذا، ونقرأ العبارة، يقول: والجواب أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم مضافا إلى النقد بشبهة الوجوب، والشبهة في الموضوع، يعني الشبهة الوجوبية الحكمية والشبهة الموضوعية، لأنكم أنتم تقولون أيضا بالبراءة، فماذا تقولون؟ كيف تقولون؟ هذا قول بغير علم. فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان المتفق عليه بين المجتهدين والإخباريين ليس من ذلك. عبارة المصنف فيها مسامحة، كلامه مو في الفعل، في القول. ليس بحثنا في فعل الشيء المشتبه، بحثنا الآن في القول بغير علم. فكان الأولى بأن القول بأن الشيء المشتبه حكمه كذا اتكالا ليس من القول بغير علم. ومن الواضح أن الشيخ العظم في مقام الجواب ركز على أي عنوان شيخ علي؟ القول بغير علم، وما ركز على أن الحكم بترخيص الشارع قول على الشارع. شوف الاستدلال، ارجع للاستدلال اللي قرأناه، ما دل على النهي عن القول بغير علم، هذا عنوان، عنوان ثاني. فإن حرمة فإن الحكم بترخيص الشارع قول عليه على الشارع بغير علم، هذا عنوان ثاني، ينبغي التمييز بين العنوانين. والشيخ في تقريب الاستدلال جعل كلا العنوانين كأنهما في سياق واحد، ففي مقام الجواب ركز على أنه قول بعلم أو قول بغير، بل قول بعلم. من يقول أن وظيفتك عند الشاك هي البراءة قول بعلم، لكن هل يصح إسنادها إلى الشارع؟ نحتاج إلى البحث الذي شرحناه، أنها لوظيفة عقلية، لوظيفة ظاهرية، أنه هل في ملازمة أو ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام شنو في البحث عن الدليل الأول. الدليل الثاني ما دل على لزوم الاتقاء. فقط أقرأ كقوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، أو ما دل على التورع والمجاهدة وجاهدوا في الله حق جهاده. فهل ما دل على وجوب التورع والاتقاء والمجاهدة يصلح أن يكون دليلا أو لا؟ والمصنف دمج هذه العناوين في طائفة واحدة، ولكن ينبغي في مقام البحث أن نفصل فنتعرض تا أولا إلى قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، نبحث بروحها، ثم نبحث واتقوا الله حق تقاته. فينبغي البحث عن هاتين الآيتين، ثم نبحث في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي رقم كم صارت؟ 3. ثم نبحث في الآية الرابعة وهي قوله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فينبغي البحث في هذه الآيات كم 4 صارت؟ 4 تباعا مستقلان، لأن كل آية فيها نكات خاصة، وقد تعرض إلى البحث في هذه الآيات السيد الشهيد صفحة 83 فما بعد الجزء الخامس من البحوث، ويأتي بحثها إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والمصنف جدا اختصر البحث في الآيات، يعني في الآيات جاب آية في التقريب الاستدلال، نعم جاب الأدلة، لكن في مقام الجواب جدا اختصار، وما قربت أصلا دلالة الآيات. شف وش دخل وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله لإثبات وجوب الاحتياط، واضح في خفاء ما بين شنو فجاهدوا في الله حق جهادي، شو كيف يقرب الاستدلال، ما قرب الاستدلال. وفي مقام المناقشة أجمل، فيحتاج البحث إلى نحو من التفصيل لكي يتضح المطلب، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.